بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل أيها الإخوة والأخوات الحديث المتبقي من هذا الباب، باب ما جاء في التنجيم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فأبو موسى هو الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. لنا في هذا الحديث وقفات: الأولى في تخريجه وبيان درجته. فهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيح. رواه الإمام أحمد أي في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وكذا رواه أبو يعلى في المسند، ورواه الحاكم في المستدرك وغيرهم، كلهم من طريق أبي حريز عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وفي إسناد الحديث أبو حريز، وهذا الراوي فيه ضعف، أما بقية رجال الإسناد فهم ثقات. وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفا، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الشاهد رواه الإمام أحمد في المسند، وكذا البزار أيضا في مسنده وغيرهما. ولفظ هذا الشاهد يعني حديث أبي سعيد: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. هذا لفظ الشاهد لحديث أبي موسى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه أي في حديث أبي سعيد عطية بن سعد، وهو ضعيف وقد وثق. فحديث أبي موسى مع حديث أبي سعيد وكلاهما فيه ضعف، وضعفهما ليس باليسير. على هذا يقوي كل واحد منهما الآخر. ولهذا قال الألباني رحمة الله عليه: فالحديث بمجموع الطريقين حسن. فالحديث بمجموع الطريقين حسن، وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 678. فخلاصة الحكم على الحديث أنه حديث ثابت، وهو في درجة الحسن، والحديث الحسن من مراتب الحديث المقبولة المعتبرة. هذا ما يتعلق بالحديث. تخريج الحديث وبيان درجته. أما عن معنى الحديث وشرحه ألفاظه فيقول الشارح رحمه الله:
قوله في حديث أبي موسى: الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين.
هذا تعريف الجنة. لو قال قائل ما هي الجنة يكون هذا هو الجواب: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين. نعم.
وسميت بذلك لكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها أي تستره. قوله: مدمن خمر، هو الذي يشرب الخمر كثيرا. والخمر حده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مسكر خمر.
فمدمن الخمر يعني المداوم على شربها، هو المداوم على شربها وهو المستمر على تعاطيها. ولهذا يقال في من يتعاطى المخدرات دائما بأنه ماذا؟ مدمن، بأنه مدمن. نعم.
ومعنى أسكر أي غطى العقل، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما يهن
وأسدا
وأسدا ما يهنأ وأسدا ما يهنأها اللقاء. وقال حمزة بن عبد المطلب: وكان قد سكر قبل تحريم الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد أبي. فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله فهو كافر، إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه.
والخمر نسأل الله العافية والسلامة، من أدمعنا على شربها توالت عليه الشرور من كل جهة، فلا تجد في سيره ولا في أعماله توفيقا ولا سدادا، بل والعياذ بالله ما أن يقع في محرم إلا ويتلوه الوقوع في محرم آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر مفتاح كل شر. الخمر مفتاح كل شر، وصفها في حديث آخر بقوله: أم الخبائث، لأنها تقود إلى الشر وتأخذ بشاربها إلى كل عمل خبيث. نسأل الله العافية. نعم.
قوله: قاطع الرحم، الرحم هم القرابة.
قال: قرابة الإنسان، مقصود قرابة الإنسان من طرف والديه، هؤلاء هم الأرحام الذين لهم حقوق على الإنسان. من كان ذا قرابة من جهة الأب أو كان ذا قرابة من جهة الأم فهو من الأرحام الذين لهم حقوق الرحم التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. نعم.
قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين، لأن هذه تسمية غير شرعية، والشرعية في أقارب الزوجين أن يسموا أصهارا.
وهذا تنبيه دقيق من الشيخ رحمة الله عليه، لأن كثير من الناس يظن أن أقارب الزوجين من الأرحام، وهذا ليس بصواب، بل هم أصهار أنساب. أما أنهم أرحام لا، فهم ليسوا من الأرحام، وبالتالي لا تجب لأقارب الزوجين ما يجب للأقارب من جهة الوالد أو من جهة الوالدة.
ومعنى قاطع الرحم ألا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومنه الأرحام، وما جاء مطلقا غير مقيد، فإنه يتبع فيه العرف، فإنه يتبع فيه العرف.
وهذه قاعدة فقهية أيها الإخوة، ما جاء مطلقا في القرآن، ما جاء مطلقا في السنة، فإنه يتبع أو يتبع فيه العرف. وصفة الصلة وطريقة الصلة للأرحام لم يأتي بيانها في أشياء مقيدة أو معينة، إنما جاءت مطلقة. وعلى هذا فما عد في عرف الناس أنه من الصلة فإنه يعتبر صلة، ومن قام به يعتبر واصلا لرحمه. وهذه القاعدة الفقهية فصلها الشيخ رحمة الله عليه وبينها في شرحه لمنظومته، لأن الشيخ رحمه الله تعالى له منظومة في أصول الفقه والقواعد الفقهية، قد أورد هذه القاعدة في تلك المنظومة، وقد جاء بهذا البيت: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي. فهذا جزء من منظومة الشيخ رحمة الله عليه. نعم. والله زكريا.
فالصلة في زمن الجوع والفقر أن يعطيهم، أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام دائما، وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك. وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد، فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد، ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا لا بد من القيام به ويريد أن تصله دائما، وقسم آخر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها، فهذا له حكم وذلك له حكم.
قول الشيخ رحمة الله عليه: الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد، فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم مرتين، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. وهذا جواب، يعني في هذا الحديث جواب عن سؤال: كيف نصل أرحامنا وهم كثر، ومن نقدم؟ الجواب في هذا الحديث إجابة وافية عن هذا الاستفتاء: إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. كلما كان المرء أقرب كلما كان حقه أوجب. نعم.
والقطيعة يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي: ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت عرى صلتها وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية، فإنه لا يعمل بحينئذ بالعرف، ونقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن هناك صلة فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك، لأن هذا مكافأة وليست صلة، لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله، إنما الواصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الذي يريد وجه الله. من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ الظاهر أنه حق للآدمي،
الظاهر أنها
حق للآدمي، وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها.
نعم. وهذا الباب باب واسع حقيقة، باب صلة الرحم وباب قطيعة الرحم، وتتعلق بكلا البابين أحكام فقهية ومسائل علمية يجدر بالإنسان أن يفقهها وأن يدركها حتى يؤدي هذه العبادة على وجهها.
قوله: ومصدق بالسحر. هذا هو شاهد الباب، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. فقد سبق أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.
نعم، إذن الشاهد من الحديث على الباب، الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب، وهو باب ما جاء في التنجيم، قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر. وجه الاستشهاد أيها الإخوة، وجه الاستشهاد من هذه اللفظة على هذا الباب، نقول وجه الاستشهاد ورود الوعيد بعدم دخول الجنة على مصدق السحر، ورود الوعيد بعدم دخول الجنة على مصدق السحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم: ومصدق بالسحر. والتنجيم نوع من السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فمن صدق بالتنجيم فقد صدق بنوع من السحر. وقد أشار إلى هذا المصنف رحمه الله في المسائل في آخر الباب في المسألة الرابعة. اقرأ زكريا.
الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
اقرأ الشرح.
من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن عليه هذا الوعيد. كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته.
فهذه المسألة فيها الإشارة إلى وجه الاستشهاد وبيان وجه الدلالة من الحديث على تحريم التنجيم. وبما تقدم أيها الإخوة يعلم دلالة الحديث بما تقدم من بيان الشاهد وبيان وجه الاستشهاد، تعلم دلالة الحديث وأن الحديث يدل على تحريم التنجيم وعلى تحريم تصديقه، لأن التنجيم من السحر، وكما قال المصنف رحمه الله أن الوعيد يشمل المصدق ولو كان يعرف أن السحر باطل. يقول الشارح رحمه الله في مجموع الفتاوى عن الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني صفحة 191، قال: والتنجيم نوع من السحر والكهانة، وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. طيب إخواني، على ضوء ما سبق الآن من معرفة معنى الحديث، معرفة الشاهد، ومعرفة وجه الاستشهاد، لو سأل سائل: ما هو اللفظ الذي استدل به المصنف على تحريم التنجيم؟ عبد الله، من الحديث، من حديث أبي موسى، ما هو اللفظ الذي استدل به؟ هو مصدق بالسحر. طيب لو قال قائل: أبو عمر، هل في الحديث التطرق للتنجيم والنجوم؟ حديث فيه مصدق بالسحر، صح؟ وين التنجيم والنجوم؟ فيه؟ لا. جيد، إذا ليس في الحديث التطرق بهذا اللفظ للتنجيم والنجوم، إذا ما هي العلاقة؟ بين هذا اللفظ مصدق بالسحر وبين باب التنجيم؟ العلاقة أن التنجيم نوع من السحر. العلاقة أو الصلة بين قوله عليه الصلاة والسلام مصدق بالسحر وبين باب التنجيم أن التنجيم نوع من السحر. ما الدليل على أن التنجيم نوع من السحر؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وبهذا نصل إلى مناسبة الحديث للباب. فمناسبة الحديث للباب وسبب إرادة المصنف له تحت هذا الباب لدلالته على تحريم نوع من أنواع السحر وهو التنجيم، أو نقول لدلالته على تحريم التنجيم، والتنجيم نوع من السحر لما فيه من دعوى الغيب وغيره، وهذا شرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. لهذا قال ميمون بن مهران رحمة الله عليه كلمة عظيمة، قال: ثلاث ارفضوهن، أي لا تقبلوا هذه الأمور الثلاثة، ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وكذا رواه ابنه عبد الله في السنة وغيرهم، وإسناده حسن كما أفاد ذلك بعض طلاب العلم. تفضل يا زكريا.
والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإن قيل لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ أجيب أن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فلا يلحقه هذا الوعيد، إذ لا شك أن للسحر تأثيرا لكن تأثيره تخييل، مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى، وإن كان لا حقيقة لذلك. وقد يسحر الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا فهو مؤثر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع. أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ الجواب لا، لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء، فهذا الحديث لا يدل على الحصر.
نعم، إذن قوله أو جواب على ما استشكل لماذا لا يجعل السحر عاما ليشمل التنجيم وغيره، نقول مصدق السحر هذه العبارة، يعني إن كان يراد جوابا على هذا الإشكال أنه التصديق بما يخبر به السحرة من المغيبات فهذا لا شك يلحق صاحبه الوعيد. أما إذا قلنا مصدق بالسحر يعني يصدق بأن السحر يؤثر في من سحر وأنه حق وله تأثير وأنه قد يمرض إلى غير ذلك، فهذا حق قد دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا باب وهذا باب. ولعلي أقف يعني على هذا، بقيت بعض المسائل والفوائد فيما يتعلق بهذا الباب، إن شاء الله نأتي عليها في الأسبوع القادم بإذن الله، وندخل في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن درس الرياض الناظرة لأني يعني حقيقة لم أعد الإعداد المطلوب بسبب انشغالي ويعني تدهور الصحة نوعا ما، وموعدنا إن شاء الله مع هذه الأمور كلها في الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. كان الأمر كما ذكر أن هذا الرجل والعياذ بالله يدعي علم الغيب، هكذا السؤال، ويستعين بالجن في ذلك، وأيضا
أو باستعانته بالجن أو في علم التنجيم،
أو في علم التنجيم تقدم معنا. هذا يدخل في أي علم، تأثير ولا تسيير؟ تأثير. هذا يدخل في علم التأثير، وهذا كفر والعياذ بالله، ومن مارس ذلك فهو كافر بالله جل وعلا. وعلى هذا فمن عرف عنه هذا الأمر واشتهر به فلا يجوز الصلاة عليه أبدا. نعم، والله أعلم. شيء آخر؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.